يا سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا البرنامج المتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى والمتعلق بتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وتفسير كلام الله سبحانه وتعالى من أعظم الأعمال التي يقبل عليها المسلم، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن ليتدبره الناس، كما قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. فالله سبحانه وتعالى وليتذكر أولو الألباب، فالله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فكتاب الله عز وجل فيه بركة، يعني فيه خير كثير وعلم غزير، ولكن هذا الخير الكثير والعلم الغزير لا يظهر إلا بالتدبر، يعني إلا بالتأمل. وأول ما يتأمل الإنسان فيه أن يعود إلى كتاب الله عز وجل مرة بعد مرة، فإذا عاد إلى كتاب الله عز وجل مرة بعد مرة أدركته بركة هذا القرآن وخير هذا القرآن. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عن القرآن الكريم: لا تنثروه نثر الدقل ولا تهزوه هز الشعر. يعني إنسان إذا أراد أن يقرأ في القرآن فلا يقرأ هكذا، يعني يقرأ بلا وقوف عند هذا القرآن. قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، يعني الإنسان إذا قرأ في القرآن الكريم لا يكن هم الإنسان أن يصل إلى نهاية السورة، وإنما يحرص على أن يفهم ما يقرأ، على أن يفهم ما يقرأ. ولذلك ورد أن تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه صلى ليلة حتى أصبح أو كاد، يعني كاد أن يصبح، وهو يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. فظل ليلة كاملة يردد كتاب آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ يردد آية من كلام الله سبحانه وتعالى لكي يتفهم هذه الآية وتدبر هذه الآية. وأول سبيل للتدبر وأول طريق من طرق التدبر وأول ما ينبغي على المتدبر أن يفعله أن يفهم معنى الآية التي يريد أن يتدبرها، لأنه إن لم يفهم معنى الآية التي يريد أن يتدبرها فلن ينتفع بها، لن ينتفع بها، وإلا فقد يضره ذلك إن لم يفهم المعنى، لأنه لو فهم المعنى على لغته أو على لغة قومه أو على لغة ليست هي لغة القرآن الكريم وليست هي ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذلك سيكون وبالا عليه، فربما فهم فهما خاطئا بسبب هذا الإيه؟ بسبب هذا الأمر. تمام؟ طيب، يبقى أول طريق لكي يفهم الإنسان، لكي يتدبر الإنسان الآيات، أول طريق أن يقف عند الآية، أن يقف عند معنى الآية، أن يفهم أولا معنى الآية، أن يفهم أولا معنى الآية. ولذلك كان هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تعالى المتعلق بفهم بعض آيات كتاب الله سبحانه وتعالى، وبالتحديد بفهم بعض السور التي يكثر أو يكثر الناس من تكرارها. سنبدأ إن شاء الله تعالى في هذا المجلس بسورة العصر، سنبدأ إن شاء الله تعالى بسورة العصر. وسورة العصر هي إحدى السور أو إحدى أقصر ثلاث سور في القرآن الكريم، وهي سورة العصر وسورة الكوثر وسورة النصر. هذه السورة ثلاث آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، فهذه إحدى أقصر سور القرآن الكريم، ومع ذلك هي إحدى أعظم سور القرآن الكريم. وهي سورة مكية، وورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا إذا أرادوا القيام قرأوا سورة العصر، يعني إذا انتهوا من المجلس قرأوا سورة العصر، وذلك لأن سورة العصر شاملة لمعاني الكمال، سواء كان الكمال العلمي أو الكمال العملي، وسواء كان هذا الكمال كمال في النفس أو كمال في الغير، ماشي؟ فسورة العصر فيها علاقة إيجابية فعالة بين المؤمنين بما تضمنته من التواصي بالحق والصبر، وهذا التواصي بالحق والصبر مبني على الإيمان والعمل الصالح. ولذلك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم أو لوسعتهم. يعني لو الناس تدبروا، لو الناس اكتفوا بتدبر سورة العصر لكفاهم ذلك أو لوسعهم إيه؟ أو لوسعهم ذلك، تمام؟ طيب، سورة العصر كما قلنا هي من السور المكية. حد يعرف يعني إيه الأول سورة، يعني إيه سورة مكية؟ ما معنى سورة مكية؟ يعني إيه إن سورة العصر سورة مكية؟ ما المراد بالقرآن المكي؟ طيب جميل. القرآن المكي يعني نزلت في مكة زي ما بعض الأخوات قالت، أو نزلت بمكة المكرمة. الحقيقة إن القرآن المكي الفرق بين القرآن المكي والقرآن المدني إن القرآن المكي ما نزل قبل الهجرة. القرآن المكي ما نزل قبل الهجرة، والقرآن المدني ما نزل بعد الهجرة. القرآن المكي له خصائص، يعني ما نزل قبل الهجرة وما نزل بعد الهجرة. يعني الهجرة هي الضابط الفارق بين القرآن المكي وبين القرآن الإيه؟ وبين القرآن المدني. الهجرة هي الضابط أو الفارق بين القرآن المكي والقرآن المدني. القرآن المكي له خصائص كده، يعني له مميزات تميزه. من هذه الخصائص إن القرآن المكي قرآن يحتوي أكثر ما يحتوي على العقائد وأصول العبادات والأخلاق، على العقائد وأصول العبادات والأخلاق، ولذلك بيركز القرآن المكي في أكثره على الأصول العامة، الأصول والقواعد الإيه؟ العامة. الأصول والقواعد العامة دي اللي هي الإيمان بالله، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، بالكتب، بالقدر خيره وشره، تمام؟ بالملائكة، هكذا. ويركز أيضا على أصول الأخلاق. القرآن المدني فيه تفاصيل الأحكام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى المدينة بدأ في تأسيس الدولة، فبدأت الأحكام تنزل، الحدود، الأحكام إلى آخره، واضح؟ فهذا هو الفارق بين القرآن المكي والقرآن المدني. سورة العصر من قسم القرآن المكي، يعني مما نزل قبل الهجرة، ولذلك احتوت على أصول عامة. يعني أنت تجد إحنا لو نفكر كده في القرآن المكي هنلاقي إن القرآن المكي فيه تأسيس لأصول وقضايا عامة يشترك فيها أهل الإسلام جميعا، وهنجد إن شاء الله ذلك في هذه السور التي تأتينا بإذن الله تعالى. ربنا سبحانه وتعالى يقول: والعصر. يقول والإيه؟ والعصر. هذا يسميه العلماء قسم، يعني حلف، يعني ماشي. فهذا يسميه العلماء إيه؟ قسم. فربنا سبحانه وتعالى أقسم بالعصر. أقسم بالإيه؟ بالعصر. طيب ما هو العصر؟ العصر هو الدهر والزمن. الدهر والزمن يعني الزمن هو العصر، ماشي. يقال عصر كذا، عصر كذا، مش وقت محدد، لا، ده هو الزمن كله، خلاص. أو العصر هو وقت العصر الذي هو آخر النهار، اللي هو العصر والمغرب والعشاء، فده العصر. يبقى العصر الأولاني الزمن كله، والعصر الثاني أو في القول الثاني يعني إن العصر هو وقت العصر اللي هو آخر الزمان، أو إن هو فترة من الزمن، يعني عصر محدود، زي ما نقول مثلا عصر النبي عليه الصلاة والسلام، عصر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، عصر عمر بن الخطاب، يعني زمان الذي كان فيه عمر بن الخطاب الخليفة، الزمان الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم موجودا، واضح؟ فهذا معنى العصر. والعصر، وهناك قول رابع إن المراد بالعصر صلاة العصر. يبقى احنا كده عندنا كم قول يا اخوانا؟ عندنا كده كم قول في العصر؟ طيب احنا عندنا كده اربع اقوال، القول الاول ان هو الدهر او الزمن، والقول الثاني ان هو وقت العصر، والقول الثالث ان هو فترة معينة من الزمن، والقول الرابع ان هي صلاة العصر. الاقوال دي اقوال متنافية ولا اقوال يعني الاختلاف ما بينها اختلاف تنوع؟ ايوه، الاختلاف بين هذه الاقوال هي اختلاف تنوع، بمعنى انه ما فيش مانع انه يكون المراد بالعصر الزمن كله، او انه يكون المراد بالعصر وقت العصر نفسه اللي هو اخر النهار، او يكون المراد بالعصر فترة معينة من الزمن، او يكون المراد صلاة العصر، واضح؟ ما فيش مانع انه ده يكون موجود. فده لفظ عام ربنا سبحانه وتعالى اقسم به، والعصر، تمام؟ طيب العصر، إنما ربنا سبحانه وتعالى أقسم بالعصر، لماذا؟ أولاً من فوائد الإقسام بالعصر إن وقت العصر من الأوقات التي تضيع على الناس بسرعة. يعني وقت العصر الإنسان فجأة لأن ده آخر النهار، ففجأة يذهب عنه، فكأن ربنا سبحانه وتعالى ينبهنا إلى أهمية التنبه إلى هذا الوقت، أهمية التنبه إلى هذا الإيه؟ إلى هذا الوقت، وإن وقت العصر من الأوقات المهمة التي لا ينبغي على المسلم أن يفرط فيها، التي لا ينبغي على المسلم أن يفرط إيه؟ أن يفرط فيها، خلاص؟ وأيضا من فوائد الإقسام بالعصر إن الإنسان لا يتنصل من المسؤولية التي يقع من لا يتنصل من المسؤولية أو من التبع أو من التبعة، لأنه أحيانا الناس بينسبوا العيب للزمان، أحيانا الناس بينسبوا العيب للزمان، فكما قال الشافعي فيما ينسب إليه: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، وقد نهجو الزمان بغير جرم، ولو نطق الزمان بنا هجانا. فهو يقول إن هذا الزمان، هذا الزمان هو في نفسه لا يكون فاسدا، وهو في نفسه لا يكون صالحا، إنما اللي بيصنع الصلاح والفساد هو الناس، اللي بيصنع الصلاح والفساد هو الإيه؟ هو الناس. فلذلك أقسم الله عز وجل أيضا بالإيه؟ أقسم الله عز وجل بالعصر، أقسم الله عز وجل بالإيه؟ بالعصر. وأيضا في إقسام الله عز وجل بالعصر معنى لطيف، وهو أن الناس يرجعون إلى بيوتهم عادة وقت العصر. لو واحد مثلا فلاح، فهو عادة بيطلع الصبح الأرض بتاعته وبيرجع آخر النهار، ده كان غالب على الناس يعني في زمان من الأزمنة، وحتى في زمان الناس هذا أغلب من الناس اللي هم عندهم وظائف ثابتة، دول بيصحوا الصبح يروح الوظيفة بتاعته ويرجع آخر النهار، ده الأغلب الأعم في الناس، يعني هذا هو الأغلب الأعم في الناس. فلذلك أقسم الله عز وجل بالعصر، لأن الناس تغدو، كل الناس يغدو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فكأنه ينبه إن الأهم إن تكون عاقبة الأمر أو نهاية الأمر أو آخر الأمر إلى إيه؟ إلى خير، ما تكونش إلى شر، واضح؟ وأيضا في القسم بسورة بسورة أو في القسم بالعصر على أنه يكون مثلا المعنى آخر النهار، أنه الإنسان ينظر إلى نهاية عمله لا ينظر إلى بدايته. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، اللي هو إن الإنسان ينتبه إلى وقته ولا يضيع هذا الوقت. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالإيه؟ بالخواتيم. تمام؟ طيب، يبقى إذن ولو كان المراد بالعصر اللي هي صلاة العصر فهي من أعظم الصلوات، وقد قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الإيه؟ الوسطى، والمراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، يعني كأنه خسر نفسه وأهله وماله. فصلاة العصر صلاة مهمة جدا. طيب ده القسم، هذا هو القسم. طيب هو أقسم على إيه؟ قال والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان أو ال في الإنسان بيسموها ال الدالة على الاستغراق، يعني كل الإنسان، ماشي؟ يعني ما فيش واحد طالع من هذا الوصف، إن الإنسان يعني كل إنسان، ماشي؟ إن الإنسان لفي خسر، يعني يقول إن الإنسان لفي خسر. خلي بالكم إنه ربنا سبحانه وتعالى لم يقل إن الإنسان لخاسر، ماشي؟ لم يقل إن الإنسان لإيه؟ لخاسر، وإنما قال إن الإنسان لفي خسر. يعني في ديت بيسميها علماء العربية في الظرفية، يعني لما تقول مثلا الجواب في الظرف، يعني هو مشتمل عليه، ماشي؟ فديت بيسموه الوعاء أو الظرف، يعني كأن الإنسان مغموس في الخسران، كأن الإنسان إيه؟ مغموس في الخسران، خلاص؟ شايف في الكوب، كأن خلاص هو مشتمل عليه، كل محيط به، ده معنى الظرفية، هذا هو معنى الظرفية. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إن الإنسان لفي خسر، بكل الإنسان، المراد بالإنسان هنا إيه؟ واحد بعينه ولا كله؟ كل الإنسان، إن الإنسان لفي خسر، وقال لفي خسر، وقال لفي خسر، إشارة إلى أن الخسارة محيطة بالإنسان من كل وجه، ماشي؟ من كل إيه؟ من كل وجه. طيب قال إن الإنسان لفي خسر، خسر ديت نكرة ولا معرفة؟ خسر ديت نكرة ولا معرفة؟ جميل. خسر هذه نكرة، خسر هذه نكرة، ليه نكرة؟ حد يعرف ولا انتوا بتجاوبوا كده وخلاص؟ طيب مش فقط لأنها بدون ألف ولام، ولكن لأنها فقدت علامات علامات العموم، أو علامات عفوا التعريف، فقدت علامات التعريف. طيب لماذا نكر الله عز وجل كلمة خسر؟ يعني لماذا قال إن الإنسان لفي الخسر مثلا؟ ولم يقل إن الإنسان وإنما قال إن الإنسان لفي خسر. خلوا بالكم يا إخواننا إن أيوة زي ما الأخوات الكريمات كتبن إنه إن الإنسان لفي خسر، هذا فيه تنوع للخسارة، يعني الخسران درجات، الخسران درجات ومتنوع. ممكن واحد يكون الخسارة بتاعته في الدنيا والعياذ بالله ترك الصلاة أو عقوق الوالدين أو مثلا ترك الذكر أو البعد عن كتاب الله سبحانه وتعالى أو الحسد أو الغل أو الحقد، ودي أعمال سيئة، أو التكبر إن مثلا واحد يحسد غيره أو يتمنى اللي هو تمنى إنه يتمنى زوال النعمة عن غيره، أو ينظر إن ليه فلانة ربنا سبحانه وتعالى رزقها بكذا وأنا لم أرزق بمثل هذا، أو ليه فلانة حياتها كذا وأنا حياتي كذا. فالخسران ممكن يأتي للإنسان بصفات متعددة، وإحنا للأسف الشديد بننتبه إلى أعمال الجوارح دون الانتباه إلى أعمال القلوب، دون الانتباه إلى أعمال القلوب. يعني ممكن زي ما النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت له فلانة فقالوا إن فلانة ديت صوامة قوامة، فلانة ديت إيه؟ صوامة قوامة، ماشي؟ طيب هي صوامة قوامة ديت امرأة صوامة وقوامة عابدة يعني هي وتمام التمام كويسة هي، فإن فلانة يذكر من صيامها، يذكر من فلانة فذكر من كثرة صيامها وصلاتها وصدقتها. لكن هي كان عندها مشكلة تانية، إيه هي المشكلة ديت؟ المشكلة ديت غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، تمام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. قال يا رسول الله فإن فلانة تذكر قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وإنها تصدق تدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي بلسانها جيرانها. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الإيه؟ هي في الجنة. واضح؟ فتخيل إن الإنسان ممكن يكون العمل الذي يؤديه إلى الخسران عمل هو بيبص له إنه والله الموضوع ده بسيط، بينما هو عند الله عز يسير يعني، بينما هو عند الله عز وجل، بينما هو عند الله عظيم. الغيبة، وهذا كثير جدا حتى للأسف، وأكثر في النساء من الرجال، لكن حتى للأسف هذا أيضا يوجد في مجالس بعض الرجال، إنه يتحول الأمر إلى غيبة، يتكلم عن فلانة، إحنا اتنين مع بعض يتكلموا عن التالتة، والتلاتة مع بعض يتكلموا عن الرابعة، والأربعة مع بعض يتكلموا عن الخمسة، وهكذا، وهلم جرى. أو إنه يتطرق الأمر إلى الحسد كما قلنا، أو إلى الحقد، أو إلى التكبر، أو إلى العجب بالنفس، أو إلى محبة الشهرة، أو إلى الرياء في العمل. كل هذه الأعمال خسر، داخلة تحت قول الله عز وجل إن الإنسان لفي إيه؟ لفي خسر. فأي نوع من أنواع نقص الإيمان تكون الخسارة جزئية، ومن ترك هذه الصفات كلها تكون الخسارة مطبقة. يبقى إذن التنكير في كلمة خسر دليل على تنوع الخسران، وعلى تنوع درجات هذا الخسران، وأنه ليس بمنزلة واحدة، فمنه خسران تام مطبق يود صاحبه النار والعياذ بالله زي الشرك، ومنه خسران جزئي ممكن يخلي الإنسان مفلس في الآخرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا إيه؟ ولا متاع. قال ولكن المفلس من أمتي من يأتي بكذا وكذا من الحسنات. لكن المشكلة فينها بقى؟ يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه، ثم طرح في نار جهنم والعياذ بالله. خلاص، فقد يكون التنكير هنا كما قلنا لإيه، قد يكون التنكير هنا للتنوع، الإشارة إلى تنوع الخسارة وتنوع هذه الدرجات، ماشي؟ أو قد يكون التنكير هنا للتهويل، قد يكون التنكير هنا للتهويل، يعني قال خسر علشان يهول، إن خلي بالك إن الخسران في الدنيا غير الخسران في الآخرة. ممكن أنت تخسر في الدنيا فلوس، ممكن تخسر في الدنيا درجات في الجامعة مثلا، ممكن تخسر في الدنيا أشخاص في العلاقات على مستوى العلاقات، لكن المصيبة في الخسران فعلا مش في الدنيا، وإنما المصيبة في الخسران في الآخرة. فخسارة الآخرة ليست كخسارة الدنيا، بالعكس ربنا سبحانه وتعالى يقول وأنذرهم يوم الإيه، وأنذرهم يوم الإيه، وأنذرهم يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأنذرهم يوم الحسرة، يعني يوم يتحسر الإنسان على ما فاته من عمل صالح. بالعكس، ده الإنسان ممكن يتحسر مش بس على ما فاته من عمل صالح، لا، ده يتحسر على درجة لم ينلها في الجنة. ولذلك ورد في الحديث إن ود أهل البلاء لو قرضوا بالمقاريض، لو قرضوا بالمقاريض، يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه لو قرضوا بالمقاريض دي؟ لو أن جلودهم، لما يرى أهل البلاء الثواب، لو أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريض، كانت قرضت بالمقاريض، يعني تخيل إن أهل البلاء لما يعاينوا الثواب يود أحدهم لو أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض، كانت تقرض بالمقاريض. يعني إيه تقرض بالمقاريض يا إخوانا؟ أيوة، لو تقطع بإيه بقى؟ كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض، كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض، يعني تخيلوا يا إخوانا لو أن أجسامهم في الدنيا قرضت بالمقاريض، من عظم جزاء أهل البلاء، من عظم جزاء أهل البلاء. شوف الواحد لو مثلا، يعني لو واحد أصابه خدوش يسيرة أو ألم يسير أو صداع يسير أو ألم في ضرسه أو نحو ذلك، لربما تسخط وجزع وضاقت الدنيا في عينه وأظلمت، بسبب إنه يعني شيك بشوكة، ماشي؟ فلازم الإنسان يعود نفسه على هذه المعاني، يوطن نفسه على هذه المعاني، لأن الدنيا لا تخلو من هم ونكد، لا تصفو هذه الدنيا لأحد، الدنيا لا تخلو من هم ونكد، لا تصفو هذه الدنيا لأحد أبدا. ممكن الإنسان يأكل أكلة يشتهيها ويلتذ بها وبعدين يتنغص بسببها، ممكن الإنسان يطلب شيء وبعدين لما يصبح في هذا الشيء يرى أنه وبال عليه، يرى أنه وبال عليه. ممكن الإنسان لا يصبر، تحصل له مصيبة يكون عاوز يتخلص من الحياة كلها بسبب المصيبة التي أصابته. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى نبه إنه لو أنت حابب إنك أنت فعلا تشوف الحسرة، شوف الخسران ده بقى، إن الإنسان لفي خسر. والتعبير بالخسارة ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل أولئك الذين خسروا أنفسهم، وقال الله تعالى في الآخرة هم الأخسرون، هم الأخسرون. فيعني إيه خسارة أصلا ديت؟ خسارة ديت اللي هو ضياع رأس المال أو جزء من رأس المال. الواحد معاه فلوس معاه 100 جنيه ضاعت، هي دي رأس ماله، ما عادش خلاص ما عادش عنده حاجة. تمام. ولذلك كان بعض السلف يقول: أنا تعلمت معنى الخسران من بائع الثلج، تعلمت معنى الخسران من بائع الثلج، كان يصيح ويقول: ارحموا من رأس ماله يذوب. يعني بيقول لهم: يا اخوانا ارحموا اللي رأس ماله بيدوب. ما هو رأس مال الراجل ده ايه؟ رأس ماله ايه؟ رأس ماله الثلج، رأس مال هذا الإنسان الثلج، وهذا الثلج يذهب. فهو بيقول لهم: ارحموا اللي رأس ماله بيدوب. هو انا ما حلتش، هو ده رأس مالي ما حلتش غيره. ففهم معنى الخسران انه خلاص. فأعظم ما يعنى الإنسان بحفظه هو الوقت، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. تمام. والأخسرون أعظم الناس خسرا، كما قال الله تعالى: أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. فإما أن رأس ماله أصلا ضايع، والإنسان اللي بيضيع عليه الوقت بغير خير فهذا خسران، لأنه كان ممكن أن يملأ هذا الوقت بالطاعات. تمام. لأنه محسوب، وأن يعمر هذا الوقت بمباح لا إثم فيه، فهذه خسارة مركبة أو مضاعفة. طيب خلي بالكم، ربنا سبحانه وتعالى ما ذكرش طريق الخسران، صح ولا ذكره؟ ذكر طرق الخسارة أو سبب الخسارة. طيب ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر طرق الخسارة، ليه؟ إيه السبب؟ يعني هو ما قالش إن الإنسان لفي خسر، ووضح طريق طرق الخسارة دي. أيوة أحسن. لم يذكر الله عز وجل طرق الخسارة لأنها كثيرة لكثرتها وتنوعها، بخلاف الخير أو أسباب الربح فإنه سبب واحد. الربح سبب واحد محصور، المنهج واضح، لكن مناهج الضلال لا تنتهي. كل يوم كل يوم هتلاقي منهج من مناهج الضلال طلع، منهج ضلال، سواء في اللبس، سواء في الأفكار، سواء في الأفكار بتنوعها، تنوع الأفكار، سواء كان في إضلال الناس وإبعادهم عن الله سبحانه وتعالى، كثيرة جدا. كل يوم يطلع حاجة تقول يعني يا ليتنا نرد إلى الزمان الأول شوية. يطلع مش عارف طريقة معينة الإنسان يلهث وراءها، يشوف إن دي حياته خلاص، أو إنه يطلع فكرة معينة الإنسان يمشي وراها ويتتبع هذه الفكرة فيضل بسببها. المهم، لا حصر لطرق الضلال، طرق الضلال كثيرة جدا، بخلاف طريق الربح فإنه طريق الربح طريق واحد. طب إيه هو طريق الربح يا رب؟ قال الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فطريق الربح واحد، لكن طرق الخسارة كثيرة لا تنتهي، منها الفعل ومنها الترك، لكن الربح واضح. ولذلك قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الآية اللي هي: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جمع الله عز وجل فيها بين الكمال العلمي والكمال العملي، بين الكمال العلمي والكمال العملي، وبين الكمال اللازم والكمال المتعدي. يبقى احنا عندنا 4 دوائر متداخلة: أوسع دائرة الذين آمنوا، ده أوسع دائرة، تمام؟ وبعدين الأضيق دائرة وعملوا الصالحات، وبعدين الأضيق وتواصوا بالحق، وبعدين الأضيق وتواصوا بالإيه؟ بالصبر. ما احنا عندنا أربع دوائر. الإيمان يدخل فيه العمل الصالح، العمل الصالح داخل في الإيمان كما قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيه؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم. يبقى إذن الإيمان هنا بمعنى إيه بالمناسبة؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني إيه إيمانكم؟ حد عارف يا أخونا؟ وما كان الله، أحسنتم، وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني ليضيع صلاتكم، فسمى الله عز وجل الصلاة إيمان. يبقى إذن العمل الصالح، العمل الصالح من الإيمان، العمل الصالح من الإيمان، واضح؟ طيب، ما كان الله ليضيع إيمانكم. وعندنا دائرة أضيق شوية اللي هي وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، خلاص؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تواصوا بالحق وتواصوا بالإيه؟ وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق والتواصي بالصبر. الأعمال الصالحة ربنا سبحانه وتعالى ذكر قبلها الإيمان، والإيمان ده يدخل فيه الكمال العلمي، إن الإنسان لا بد أن يتعلم ما يقبل عليه من عمل صالح. إحنا داخلين على رمضان، إحنا كمسلمين المفروض نتعلم أحكام الصيام، ما نصومش زي ما الناس بتصوم وخلاص. ماشي، اللي بيصوم زي ما الناس بتصوم خير وبركة، ما عندناش مشكلة، ربنا سبحانه وتعالى يأجره، يعني ربنا سبحانه وتعالى يأجره على 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 فعله، ماشي، ده مش فيه إشكال. لكن مش معنى إن الناس بتصوم وخلاص يا سيدي إن إحنا نصوم زي ما الناس بتصوم وخلاص، لأ، وإنما إحنا عندنا منهج لابد أن يكون واضحا، ولابد أن نعيه جيدا. ما هو هذا المنهج؟ هذا المنهج يتعلق بإن إحنا لابد أن نتعلم، لابد أن نتعلم، خلاص. فلذلك الإنسان لابد أن أول شيء يفعله أنه يتعلم العمل الصالح اللي هو مقبل عليه. يتعلم، هنصلي التراويح، تعلم يعني إيه صلاة التراويح أصلا، ومتى شرعت هذه الصلاة، وكيف يصليها الإنسان، وكيف يحرص الإنسان عليها. هتصلي، الصوت مش واضح ولا عند الأخت بس ولا عند الأخ بس؟ طيب، داخل على الصيام، تعلم أحكام الصيام. لو واحد أي شيء في حياته، يعني أي معاملة في حياته جديدة، يتعلم هذه المعاملة كيف تتم، لكن ما يعيش كده زي خلاص. الناس بتصوم إحنا هنصوم، الناس بتفطر إحنا هنفطر، الناس بتصلي التراويح إحنا هنصلي التراويح، الناس لا، يعني لا تكن همج رعاء. جمع فيها بين الكمال العلمي والكمال العمل، والكمال اللازم والكمال المتعد، خلاص. ولذلك قال الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. عملوا، وخلوا بالكم يا إخواننا، عملوا ديت فيها إشارة إلى جماعية الطاعة والعبادة. إحنا الوقت مثلا في درس، الدرس ده ممكن أخ أو أخت من الأخوات يحضروا المجلس، فيدلوا غيرهم على حضور هذه المجالس، مش هذه المجالس يعني، دي عموما مجالس الخير عموما أو مجالس البر. الصلاة جماعية، الحج جماعي، كتير من العبادات، الصوم حتى الإنسان بيصوم، ممكن واحد ما يصومش أصلا بره رمضان، يصعب عليه جدا الصوم، لكن في رمضان يصوم. ليه؟ لأنه ده فيه نوع من أنواع الجماعية. وزيك ربنا سبحانه وتعالى قال: وعملوا الصالحات. مثلا اثنين ثلاثة يتفقوا مع بعض، والله اللي يصحى الفجر يصحيني، ده عمل من الأعمال الصالحة. وعملوا الصالحات وتواصوا. أصل الوصية أن يوصي الإنسان نفسه، أصل الوصية أن يوصي الإنسان نفسه. وتواصوا بالحق، وده ترسيخ لقضية مهمة جدا اللي هو: تعاونوا على البر والإيه والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وتواصوا، لأن فيها معنى الاستمرار بخلاف أوصوا، ما قالش وأوصوا بالحق وأوصوا بالصبر، وإنما قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأن التواصى في معنى تفاعل بين طرفين، أنا بوصيك وأنت بتوصيني. الوقت للأسف من المصائب المنتشرة إن لو واحد نصح واحد نصيحة ممكن يخسروا فيها، لو إن صديق نصح صديقه، أو صديقة أخت نصحت صديقتها، أو نصحت أختها حتى، سواء كان في الله أو في النسب، ممكن يتهاجروا بسبب تلك النصيحة. بينما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي أحدهم أخاه قال له: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نقعد كده إيه، نتذكر رب العالمين سبحانه وتعالى، وتوصيك وأوصيني. ولما سفيان الثوري قعد مع الفضيل بن عياض فتذكروا كده وإيه وبكوا، فسفيان بيقول له: أنا مبسوط قوي من المجلس ده، يعني هذا المجلس يعني أحسن حاجة حصلت لي في حياتي. فقال له الفضيل: بل هذا أسوأ شيء، ألم أكن أتزين لك وتتزين لي؟ فنبهه على معنى مهم. فالأصل يا إخوانا إن الواحد يوصي بالخير. لما أنت تلاقي حد مثلا غلط غلط لا تهجر، وإنما أوصه وانصحه. وينبغي على المنصوح أن يقبل نصيحة الناصح، مش أول ما واحد ينصحك يقول لك: يا أخي مثلا كذا وكذا، تقول له: يا عم أنت بتنصحني ليه؟ زي ما العادة يعني، لما حد يقول لواحد ربنا يهديك يقول له: أنت شايفني متعفرت؟ ما أنا كويس أهو. لا، تقبل النصح، تقبل النصيحة. طيب حتى لو واحد نصحك بغلظة تقبل أيضا النصيحة، عود نفسك إنك أنت تتقبل النصيحة. لما حد ينصحك عود نفسك إنك أنت تتقبل النصيحة، مش نهاية الدنيا إن واحد ينصحك، ولا إن واحد يقول لك الصح، ولا إن واحد يقول لك الغلط. بالعكس، ده أنت تحمد ربنا، تحمد ربنا إن ربنا سبحانه وتعالى رزقك بأخ ناصح لك، رزقك بأخ ناصح لك. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وتواصوا بالحق. هذا التواصي يشمل إنه يوصي بعضنا بعضا، يوصي بعضنا بعضا، حتى ده فيه فكرة الدعوة إلى الله، فكرة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إن أنا حتى أوصي بالوصية. يعني أنا أقول لك مثلا إيه: استوصي بأهلك خيرا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. يعني يوصي بعضكم بعضا بالنساء خيرا، ده معنى استوصوا. معنى استوصوا بالنساء خيرا ديت نصيحة لأن يوصي الناس بعضهم بعضا بالنساء خيرا. لما تحصل مشكلة مثلا مع واحد مثلا وزوجته وليكن، أو واحد وأخته، أو واحد وأمه، أو أخته وأختها، أيا ما كان، فأنت توصيه تقول له: مالكش بركة إلا فلانة، مالكش بركة إلا أمك، مالكش بركة إلا أختك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصى بها. فهذا معنى استوصوا، هذا معنى استوصوا. فالتواصي يشمل التواصي بالتواصي كمان، يشمل التواصي بالتواصي. الكلام مش واضح يعني، مش مفهوم، ولا مش واضح يعني الصوت مش واضح، في فرق بين الأمرين. فإحنا نتواصى بإيه؟ نتواصى بالحق، نتواصى بالحق، يعني إحنا نتواصى بما نعتقد أنه الحق، بما نعتقد أنه الإيه؟ الحق. ولذلك قال الله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالإيه؟ بالصبر، وتواصوا بالصبر. والصبر من الحق، وهو رأس الفضائل، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر مطية لا تكبو. وقال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر. فالإيمان يحتاج إلى صبر، والعمل الصالح يحتاج إلى صبر، والدنيا تحتاج إلى صبر. والإنسان ممكن يصبر سنة سنتين، لكن لو ما كانش عنده صبر على الصبر فإنه سينقطع. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق ممكن يكون مرة مرتين، لكن لو ما كانش عندنا صبر هنتوقف، صح ولا لا؟ يعني ممكن الواحد ينصح واحد مرة، ذكر ربنا سبحانه وتعالى قال عن سيدنا إسماعيل إيه: قال: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. قال عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: وأمر أهلك بالصلاة وإيه؟ واصطبر عليها. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والصبر ده قد يكون في الصحبة، لأن الدنيا يا إخوانا مطبوعة على الكدر. يعني كتير ده بيحصل بين الناس، إن واحد مصاحب واحد فيحصل بينهم يعني معاتبة معينة، أو يحصل بينهم شيء فيهجره، ده غلط. لا بد أن تصبر على أذاه، لا بد أن تصبر على أذاه. ليه؟ لأن الدنيا كل العلاقات في الدنيا قائمة على تحمل للأذى. حتى علاقتك بأبوك أو بأمك أو بأختك أو بأخيك أو بولدك أو بزوجتك أو بمعلمك أو بمدرسك أو بأي واحد، أي علاقة بين اتنين في الدنيا قائمة على قدر من تحمل الأذى. أنا في عيوب وأنت فيك عيوب، فلازم نتحمل بعض عشان الدنيا تمشي. فلذلك الصبر يكون في الصحبة أيضا، بين الزوجين، في التجارة، في طلب العلم، في الدعوة، في الجهاد. لأن أي عمل إنساني يقوم الإنسان مع غيره، أو هو يحتاج الإنسان إلى غيره، لابد أن يكون فيه قدر من تحمل الأذى والصبر والتسامح. ولذلك لما سيدنا موسى، يا عم عبد الرحمن الصوت واضح، الله يصلح حالك، ظبط النت عندك. الصبر يكون في اهو ده برضو يعني كده، فلازم هو يستحمل ان الصوت يعني في مشكله، لازم يستحمل النت في مصر، لازم نستحمله ماشي. فالفكره انه لا يمكن ان توجد صحبه بين اثنين الا بصبر وتسامح. ولذلك لما ذهب سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام الى الخضر عليهم السلام، قال له: انك لن تستطيع معي ايه صبر. ودول اثنين، وتخيل ان دول يعني نبيين، على القول بان الخضر نبي، يعني الخضر نبي وسيدنا موسى نبي، ومع ذلك هو بيقول له: انك لن تستطيع معي ايه معي صبر، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. واضح؟ فدي حاجة، يعني حاجة سبحان الله، يعني الإنسان لا بد أن يصبر على تحمل الأذى، لا بد أن يصبر على تحمل الإيه؟ على تحمل الأذى، سواء كان الأذى ده من والد أو من أم أو من أخت أو من أخ أو من صاحب أو من معلم. فالمهم يا إخواننا إن الإنسان يصبر، الصبر ده مهم، الصبر في حياة الإنسان مهم، يصبر على ما يقاسيه من فتن، وما يقاسيه من مصائب، وما يقاسيه من محن، وما يقاسيه من هذه الدنيا. فاللي بيطلب العلم كتير، واللي بيتعبد كتير، واللي بيتوجه إلى الخير كتير، لكن اللي بيصل إلى الغاية قليل. وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصابرين بمنه وكرمه. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. لو في سؤال ولا حاجة، يعني إيه قدامنا بالظبط 5 دقايق إن شاء الله. لو في سؤال طبعا المرات اللي جايه ان شاء الله هنكون اسرع شويه في التفسير، لكن المره دي بس هي سوره العصر من السور المهم، يعني من السور المهمه ان الانسان يقف عندها وقوفا كثيرا. فلو حد عنده سؤال ولا حاجه يتفضل بيه، مش حد عنده نصيحه، مفيش اي مشكله خالص.
ممكن أسأل سؤال؟
نعم؟
عايز أسأل سؤال، هو ليه في الذين آمنوا وعملوا الصالحات الفعل ماضي؟ يعني مثلا مش ليه الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟
معلش تاني كده، ليه الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ ليه؟
يعني آمنوا وعملوا، الفعل الماضي، ليه الماضي؟ يعني ليه مثلا مش مضارع؟
اه ليه الفعل ماضي؟ ليه تعبير، ليه التعبير بالفعل الماضي يعني، صح؟
طب
جميل، هو طبعا كويس، ده سؤال كويس. عملوا، عمل فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والألف الأخيرة ديت في عملوا هذه بيسميها العلماء الألف الفارقة، الألف الإيه؟ الفارقة، ولا محل لها من الإعراب. طيب ما سبب التعبير بالفعل المضارع؟ طيب ممكن يعني، ممكن كده من باب التدارس يعني، من باب التدارس بس، تذكروا ايه سبب التعبير بالفعل الماضي، ويعني لما لم يعبر بالفعل المضارع هنا؟ وسأقول لكم ان شاء الله، لان طبعا الفعل له دلالة على الزمن، الفعل الماضي اللي هو انتهى، والفعل المضارع اللي هو لا يزال. يعني ليه الأخت كأن سؤالها بتقول ليه ما قالش ربنا سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا ويعملون الصالحات؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب خلوا بالكم يا اخوانا، ان طبعا بلاغة التعبير بالفعل الماضي، بلاغة التعبير بالأفعال عموما في القرآن الكريم لها فوائد. فإحنا التعبير عن الفعل الماضي في هذا السياق والله أعلم، كأن المراد به ثبات هؤلاء على العمل الصالح، كأن المراد به ثبات هؤلاء على العمل الصالح، كأن العمل الصالح متحقق عندهم، متحقق عندهم، يعني أن هؤلاء ثبتوا على العمل الصالح بحيث أن الله عز وجل وصفهم به كأنهم مستمرون عليه في الماضي والمستقبل أيضا، كما قال الله تعالى أتى أمر الله، أتى أمر الله كأنه محقق خلاص، لأنه هو محقق بالفعل، هو سيأتي لا محالة، فلأنه سيأتي لا محالة عبر الله عز وجل بالفعل الماضي ولم يعبر بالفعل الإيه؟ ولم يعبر بفعل المضارع، ولم يعبر بالفعل المضارع، واضح؟ يعني التعبير عن الفعل الماضي، التعبير بالفعل الماضي بيفيد التحقق، كأنهم متلبسون بالعمل الصالح بالفعل، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني هذا إيمانهم تلبس بالعمل الصالح، أو إيمانهم كان تلبسا بالعمل الصالح، لا ينفك عن العمل الصالح. طيب ربنا يجزيكم خير يا رب. إن شاء الله بإذن الله نلتقي في المرات القادمة على خير وبركة. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.